بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وبعد. فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى تحديد معنى الخلق وبدء الخلق، وعرجنا على ما تفيده قضية الحياة المادية من تصديق إخبار الغيب من الله بكل ما أخبر به. انتهينا في آخر اللقاء إلى أن الروح التي ينفخها الله في المادة لتتحرك وتحس هي غير الروح التي يعطيها الله في منهجه القرآني، فالأولى تؤتي حياة والثانية تؤتي حياة أسعد وأخلد وأفضل، وتلك هي الحياة الحقيقية. وقضية الخلق الأول ركز الله فيها كل عناصر الكون إلى أن تقوم الساعة، لأن التكليف من الله يتطلب افعل كذا ولا تفعل كذا، ويتطلب أن يبصر الله خلقه بالعراقيل التي تصادم التكليف من حظ النفس في الشهوة العاجلة، ومن نزغ الشيطان بالوسوسة للنفس البشرية فيما تحب من عاجل اللذة. ولم يشأ الحق سبحانه وتعالى أن يخلق آدم عليه السلام وزوجه ليكون الزوجين اللذين يتكاثر منهما الوجود كله، ويجعل منهما ومن نسلهما خلافة في الأرض. لم يشأ الله أن يرمي بهما في الكون قبل أن يدربهما تدريبا واقعيا على مهمة الإنسان في الأرض وعلى حظه من التكليف وعلى غفلته بالشهوة. فشاء الحق سبحانه وتعالى أن يعطي آدم وزوجه التجربة الحسية المادية حتى يستقبل الخلافة في الأرض استقبالا مدربا. والبشر يصنعون هكذا حين يريدون عملية من العمليات التي تحتاج لمهارة، لا يأتون بالأشخاص المختارين ليزدوا بهم في أعمال المهارة دفعة واحدة، وإنما يأخذون الصفوة المختارة ليدربوهم على أعمال المهارة تدريبا بعين من يريدها، فإذا أخطأوا صوبوا لهم، لأن هناك فرق بين التربية والتدريب وبين عملية التأديب. التربية والتأديب أن تأخذ المربى بالطرق التي توصله إلى الغاية المرجوة منه، فإن أخطأ قومته وصححت له. أما عملية التأديب فإن أخطأ فإنك تعاقبه، لا يمكن أن تأتي الثانية إلا بعد أن توجد الأولى. ولذلك يظل التلميذ بين يدي أساتذته طيلة العام، إذا أخطأ خطأ صوبه له بالقلم الأحمر، ولكن إذا ما جاء في نهاية العام ليمتحن لا يأخذ الورقة ليصححها تصحيح العام، بحيث أن يجي في ورقة الإجابة كده يشطب على الخطأ ويحط له ثواب، لا ده بيحط له درجة وينجح ويسقط. هل يمكن أن تكون الثانية قبل أن توجد الأولى؟ ممكن. كذلك الحق، أراد الإنسان خليفة في الأرض، ومعنى خليفة أن الله أمر الوجود أن ينصاع له، الأرض تنفعل له، الحيوانات تنفعل له، الجماد ينفعل له،
ولكن الإنسان الغافل قد يظن أن ذلك كله لمهارته هو. ولذلك يقول لي ما ليست بمهارتك بل بتسخيري أنا، لو لم أسخرها ما استطعت أنا. ولذلك تجد العجب في الكون، تجد جملا يصرفه وليد صغير، وتجد ثعبانا لا يستطيع أشجع شجعان أن يقربه، وهما أفضل لأن هذا ذلله الله لك، وهذا تركه الله بلا تذليل ليقول لك إن كنت قد ذللت بقدرتك فذلل هذا. ولذلك يمتلئ الآية لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ده انت ما تقدرش تذلل البرغوث اللي يفجعك وانت نائم، ومع ذلك تذلل فيه. شيء عجيب. اذا المسألة ليست خاضعة لقوتك ولا لمهارتك، ولكن الذي خلقك هو الذي ذلل لك، فلو لم يذلل لك ما استطعت انت ابدا ان تصنع ذلك. اذا فيجب ان تظل في مرتبة الخلافة، إياك أن تظن نفسك أصيلا في الكون. فصعب الكون أن يعتقد الإنسان أنه أصيل فيه. ولذلك يأتي الحق ليقول لك أنا قيوم، ولا تظن أني خلقت الكون والنواميس ثم تركتها تفعل كالآلة من وراء. لا، انا قيوم لا تأخذني سنة ولا نوم. وإياك ان تظن ان قوانين الكون قد اخذت الامر مني فاكون قد زاولت سلطاني وقدرتي في الكون مرة واحدة حين خلقت القوانين ثم تركت القوانين لتعمل في الكون من وراء. لا تجعلوا القوانين بيدي والناموس كله بيدي والرقابة أني جعلت أسباب ومسببات، ولكني بين الحين والحين سأخرق الأسباب والمسببات لأدللك على أن القوانين لم تخرج من يدي لتفعل فيها. لأن الفرس سأل ربنا هو لخالق الأشياء، ولكنه خلق القوانين وترك القوانين تعمل وهو قاعد كده غلبان. لا، خلق القوانين وقال لي القوانين شغل وانا من وراء القوانين وعطلها. ولذلك تجد ان وجود المعجزات على يد الرسل تذكيرا بهذه القضيه. فلو ان القوانين هي اللي بتتحكم بقى وربنا خلقها صحيح انما سابها تتحكم ما كانتش تيجي معجزات ابدا. هتيجي خرق العاده ازاي وخرق الناموس يجي ازاي؟ ما يجيش. فربنا شاء ان يخلي من الرسل المعجزات يخرق بها القوانين علشان يقول لا تزال القوانين بيدي، انا اطلقتها وانا استطيع ان اعطلها. انت ايها البشر تستطيع ان تطلق القانون، ولكن بس حين تطلقه لا تستطيع ان تتحكم فيه. ولكن انا استطيع ان اطلق القانون وان اتحكم فيه فاقول له ابطل يا قانون. مثلا تستطيع ان تمسك البندقية وانت تجيب التصوير والبندقية سليمة التكوين والرصاصة فيها وانت تجيب التصوير. قانون انك انت تحط ايدك على الجنب وتتركها ما دام تصيبك التصوير هتروح على الهدف، ما يمكنش تتركها وبس لها ما تصيبش ابدا. انما هو الحق يتركها ولا ايه تصيب. هذا هو الحال. ولذلك هل كان حظ الله من نجاة ابراهيم من النار
ان ابراهيم ولد من الحنيف؟ طب لو كانت المسألة كده كان يستطيع ما يمكنهمش من انهم يمسكوه، مش كده ولا لا؟ طب كان يستطيع ان يخليهم يجيبوا النار كده بعدين يجيب شوية مطر ويصفيه؟ انما لا، هو عايز يتمكنوا من ابراهيم والنار تفضل نار ويحدث ابراهيم في النار. ويقول لها اوعى يا لو تحرمي ابيض الكير يا الحسين، والا لو ما قدروش يمسكوه كان يقولوا يا سلام لو مسكناه كنا عملنا فيه، يا قاعدين تمسكوه يا سلام لو حطيناه في النار كانت تكسوه حطيته في النار. لو جت انت بتقول يا سلام لو ما كانتش المطر جت، لا يا سيدي ما جتش المطر، انما شوف كل يا نار كوني بردا خرق القانون خلاص انتهى انتهت المسألة خلاص. سيأتي بالمعجزة ليعطي طلاقة القدرة في الكون، وإن القوانين ما أخذتش من الله ثم ترك الله بالعدل قيوم. كل عرضنا مرة إن كل فرعون ذي وراء موسى عايزين يدركوهم، وبعدين أصحاب موسى ساعة ما شافوا كل فرعون أصحاب موسى قالوا إيه؟ بمنطق الواقع إنا لمدركون، يعني خلاص هذا هو المنطق الواقعي ولا لا؟ هو ده المنطق الواقعي. ماذا قال موسى؟ قال كلا. كلا بمنطق البشر زيه؟ لا، قال أصلاً إذا أنت بتقول الكلام ده بقانونكم أنا معي ربي تهديني ودي عملية ما تدخلش عليها. كلا إن معي ربي سيهدي. ساعة ما قال كلا بدون ان نسمع منه ان معي ربي نقول انا جبت وراني ايه؟ كلا ايه؟ ده الجشع هو ده البعض. انما لما قال ان معي ربي سيهدين عرفنا ان القانون بقى عنده. ولذلك جبهة عجيبة تجري بعصاك البحر. طب البحر قانون الاستفراق وقانون السيولة. طب بالله كيف يكون كل فرق كالطود العظيم؟ انت عارفين الطود يعني ايه؟ الجبل. كيف ينقل سيولة الماء الى فلاذة الجبل؟ ما هي وقت كده؟ وبعدين يدخل يطبع ويريد ان يضرب البحر الوعيد عشان فرعون ما يجيش. يوم لا اترك البحر يعني زي ماهر علشان انا عايز يغرم ويدخلوا وراكوا كده عشان يدركوكوا برضه، ونعيد الماء الى استفراقه وسيولته ان يغرقوا. ابقى انا مديت واكلفت بالشيء الواحد. طلاقة القدرة في نواميس الكون. قدرة طليقة. وين يجي للنواميس تطلع ولكن يترك لايه؟ يترك من القدرة مجال في ان يبطل القانون ويبطل الناموس. احنا مثلا لما جينا نستقبل قضية الخلق في القرآن وجدنا انه خلقنا من ادم وخلق منا زوج، يا ترى زوج دي خلقت مني ولا من جنس ما خلق برضه هو؟ وبعدين بتصير لقينا الخلق دائر على اربع الوان، من لا اب ولا ام، من اب فقط، من ام فقط زي مريم، من اب وام زي الناس كلهم، اشتبه؟ وقد يوجد الاب والام ولا شيء. إذن فليس معنى ذلك تحديد طلاقة القدرة في أن لا يوجد إلا من أب وأم. أنك ده القانون السبب العام، إنما علشان تعرف أن السبب ما يملكش ربك خلق من لا أب ولا أم، وخلق من أب، وخلق من إيه؟ وخلق من أم، وخلق الباقي من أب وأم، ويوجد الأب والأم والعناصر المستوفية لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أن يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. في زوجي طلاقة القدرة في الأسباب، يترك الله المنكر بقدرته ليبطل الأسباب. لماذا؟ قال لك حتى لا يفتن الناس بالأسباب. كانوا أذكر التقينا مع مستشرقين في مدينة الفقاديق، وكان احد من اسمه يوني فرنسي،
وكان يقول ان ايمانكم بالقدر القدر وان كل شيء والرزق والساعة هو ده اللي مأخركم ومخليكم دائما متخلفين. يشاء الله ان الذي اشترك معه في النقاش التقيت به في الارض فلما التقيت به في الارض جاءت سيرة الثروات في الامة العربية. ثروة في الامة العربية الامة اللي متخلفة اللي ما اشتغلتش اللي مش عارف ايه وبعدين ربنا يزيل لها المتقدمين بما اعطاهم من تحت ارجلهم من الارض. فقلت له علشان تفهم ان الله حين سبب بالحركات اتساع الرزق جعل اتساع الرزق عند غير المتحرك لنؤمن بطلاقة القدرة في الوعد، ولكن لم يكن ذلك امرا رتيبا وانما يصنع هكذا للفت البشر الى ان الاسباب ليست هي كل شيء ما دام المسبب وراء الاسباب. اذا فالمسائل حين ياتي القران ليعرضها يعرضها عرض يبين لنا قيمية الحق وان كل علم هو في شأن. اياك ان تكون المنتهى في المسألة ابدا. فيعرض قضايا كثيرة، هذه القضايا الكثيرة تتعرض باكداء الاسباب. معنى اكداء الاسباب انها لا تعطي مسببا. لماذا؟ حتى اذا ما انعدمت المسببات عن الاسباب لم تنقطع صلة الخلق بالحق فيظلون مرتبطين به دائما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا عنها وأن يلفتنا إلى قيوميته وإلى لقاء قادم إن شاء الله.